أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
مساء الخير. القصة كانت منتهية على الضابط جورج، ولما دخل عليه الضابط وقال له إن بصمات الجثة مش هي بصمات السيدة مولي. ودلوقتي هنشوف الجزء الثاني عنده إيه. خلينا نكمل مع بعض أحداث القصة. بعد ما اتأخر الوقت وطبعا ما حصلش تطورات كتيرة، فقرروا يرجعوا تاني يوم ويقفلوا الشقة بالشمع الأحمر. طبعا شقة رقم 13، شقة السيدة مولي وكل حاجة جواها، وسابوا الوضع كما هو عليه. طبعا ما قدرتش جوليا انها تنام في اليوم ده من كتر خوفها وقلقها ان ممكن يكون فعلا في شخص اقتحم شقة رقم 13 ويكون حرامي محترف قوي سرق اللي فيها وطلع من غير ما يسيب اي اثر. وخافت كمان انه يرجع ويقتلها وهي نايمة زي ما عمل كده في المرأة المكهولة، او بمعنى صح الجثة اللي محدش عارف هي جثة مين. فضلت جوليا عمالة تفكر لحد الصبح، ومخاوفها طبعا طغي عليها لحد ما سمعت صوت خبط الباب. وفتحت الباب عادي جدا، وكان اللي بيخبط عليها ضابط من الضباط، وقال لها صباح الخير أنسة جوليا، احنا استجوبنا الشهود خلاص ودلوقتي جه دورك، والضابط جورج محتاجك دلوقتي وبيستناكي تحت. طبعا غيرت هدومها ونزلت على طول على تحت، قفلت الباب وغيرت ملابسها ونزلت للطابق الارضي. طبعا واخدوها الضباط لحد اوضه صغيره، دخلت هناك وقعدت على كرسي، وهنا بقى بدا الاستجواب. بدا الضابط يسالها اسمك ايه؟ ردت قالت جوليا بات. عمرك قد ايه؟ 20 سنة. بتشتغلي؟ لا انا طالبة في الجامعة. كانت بتربطك علاقة بالقتيلة؟ لا. انت كنت فين امبارح؟ ردت وقالت كنت في شقتي وما طلعتش منها. قال لها في حد شاهد على كلامك ده؟ قالت له لا انا عايشة لوحدي وما عنديش اهل. رد عليها وقال طب والجيران؟ ايه العلاقات اللي بتربطكوا بعض؟ قالت له تعاملي معهم كويس جدا وبيسألوني عن أخباري كل ما نتقابل في الممر أو عند البوابة، حتى أني أعرف بعض أسمائهم وتعاملي معهم كويس جدا. قال لها قولي لي تعرفي مين فيهم؟ قالت له أعرف ميني مرات صاحب سوق الخضار والعم سام وليلى بنت صاحب العمارة. قال لها شكرا ليكي استنيني برا. طلعت جوليا طبعا من الأوضة، وبعدها دخل العم سام اللي كان ماشي بكل قلق واضح، والتوتر كان مالي شكله وعينيه وجسمه كمان، وكان تقريبا بيرتعش. وبعد ما قعد جوه شوية كويسين طلع العم سام ودخل بعده حارس العمارة اللي هو العم جاك، وكان باين عليه واثق من نفسه جدا. وبعد شوية وقت خرج هو كمان من الأوضة وبص لجوليا بتوجس وريبة وخوف كده. وبعدهم دخلت ليلى بنت صاحب العمارة وفضلت هناك لفترة طويلة جدا. كل ده كان بيوتر جوليا أكتر، والانتظار كان قاتل بالنسبة لها. وبعد ما عدى وقت أكبر كل شوية تبص يمين وشمال وهي مش عارفة في إيه بالظبط، ويا ترى الضابط قال لها ليه تستنى برا وإيه اللي بيحصل جوه. بعد 5 أو 10 دقايق تقريبا طلعت ليلى من الأوضة ومشيت بسرعة جدا. جوليا ما استغربتش تصرفها قوي لأن ما فيش ما بينهم علاقة أو تواصل يعني، بس في الآخر خالص عمالة تفكر هو إيه اللي بيحصل؟ هما مالهم بيدخلوا بحال وبيطلعوا بحال مختلف ليه؟ إيه اللي بيحصل جوه الأوضة دي؟ أنا لازم أعرف. طبعا جوليا عمالة تفكر مرة والتانية والتالتة لحد ما سمعت شخص بينادلها، وبصت لقيت ليلى. وأول ما بصت لها صرخت في وشها وقالت لها انت نكرة للجميل، واحنا غلطانين ان احنا خلينا واحدة زيك بنت شوارع تيجي تقعد عندنا في العمارة دي. من هنا لهنا ما بقتش عارفة جوليا ترد عليها تقول لها ايه، ولا عارفة تسكت ولا عارفة تتكلم، وما بقتش عارفة يا ترى ليه بتتكلم معاها بالاسلوب ده. هنا طلع الضابط جورج وطلب من ليلى انها تمشي من سكات وان ما ينفعش انها تتكلم مع جوليا بالطريقة دي. طبعا دخل جوليا تاني للأوضة وقال لها جوليا انت الوحيدة اللي شفت القتيلة قبل ما وفاتها بحاجات بسيطة، وانت الوحيدة اللي دخلتي عندها، وطبعا انت الوحيدة اللي جاتلك قبلها وقلت ان هي ادتلك كيكة بالليمون. طبعا جوليا استغربت وقالت ايوة ده كله حصل. وبعد كده انصدمت جوليا من كلام الضابط، وخصوصا انه قال أنسة جوليا بات انت مشتبه فيكي، بقت للسيدة في الشقة رقم 13، احنا لقينا كل الأدلة ضدك وكمان لقينا سكين وعليه دم في شقتك، انت كلامك فيه تضارب، لان الوقت اللي قلتي عليه ان فيه الضحية زارتك، الوقت ده كانت الضحية ماتت، وده اللي ظهره الطب الشرعي. انصدمت جوليا من كلامه وفضلت تعيط وترفع صوتها وتقول له انت غلطان، انا عمري ما فكرت في كده، انا فعلا بريئه، ما كنتش اعرفها والله صدقني. للاسف لازم نحجزك على ذمه التحقيق، وده كان رد ضابط جورج. لحد ما تطلع نتائج الفحص السكينه وتظهر بقيه الادله، ردت وقالت بس انا بريئه. قال لها الادله هي اللي هتحسم كل حاجه. وبعد كده قام من على الكرسي وطلب من العساكر ان هم يحطوا الكلبشات في ايديها وياخدوها للاسم لحد ما تتعرض على النيابه. مر وقت طويل جدا، ومر يوم واتنين، وفعلا كانت غرقانه في بحر افكارها ومشوشه جدا ومش عايزه لا تاكل ولا تشرب، لدرجه ان هما كانوا بيحطوا لها اكل وهي ما كانش ليها نفس، بس كانت بتشرب ميه عشان تقدر تعدي وتعيش. ونامت على الارض ومن غير ما تحس لقت دموعها نازله تسيل على خدها، وكل ده وهي بتفكر ان خلاص مستقبلها ضاع. ما صحيتش اللي بعدها بيوم، ولقت الحارسة بتصحيها وهي بتصرخ وبتقول لها قومي يا بنت هيطلعوكي من هنا. وقفت جوليا بسرعة والألم مالي جسمها اللي ما تعودتش على نومة الأرض، ومن ثم اتجهت للبوابة وراحت للحارسة. لحد ما راحت أوضة الضابط استغربت جوليا وسألت الحارسة هو المفروض ينقلوني للسجن العام؟ راح جاي رد عليها وقالت لها شكل الضابط غير رأيه، ادخلي وانتي تشوفي. ولما دخلت شافت الضابط جورج ومعاه كمان شرطي شاور لها ان هي تقعد، ولما قعدت قالت شرطي كل الادلة كانت بتشير انك انتي المجرمة، لكن الجثة المجهولة فضلت لغز كبير قوي بالنسبة لنا، وما قدرناش نقفل ملف القضية، واحنا ما نعرفش هوية اصلا الضحية دي. وطبعا بحثنا في سجلات المفقودين وسجلات المستشفيات لكن ما لقيناش اي حاجة، وقررنا نبحث في المحلات المجاورة لينا او للعمارة ونسأل اصحابها لو شافوا شخص غريب بيمر بالليل امبارح ولا حاجة. ومن حسن حظك ان كان في محلات فيها كاميرات مراقبة، وطلبنا التسجيلات وبدأنا نبحث فيها، لكن الغريب ان بعد ساعة من وقوع الجريمة دي شفنا الضحية ماشية في الشارع بشكل طبيعي جدا، وده كان غير منطقي بالمرة، ازاي رجعت للحياة؟ مستحيل. لكن التسجيلات قبل وبعد ما كانش فيها اي ظهور تاني غير للضحية بس، فقررنا نشوف التسجيلات الايام اللي قبلها، وبالفعل شفنا سيدة مولي كانت منفعلة من حركات ايديها، لكن للأسف كاميرات المراقبة ما كانتش بتدعم تسجيل الصوت، عشان كده ما قدرناش نسمع حوارها هي والست اللي كانت واقفة معاها. لكن فضلنا راودنا شوية عن الست دي اللي فعلا شبه السيدة مولي لدرجة كبيرة، وقررنا بعدها نرجع لممتلكات السيدة مولي اللي جمعناها من شقتها ونبحث فيها لعلنا نلاقي شيء يدل على هوية المرأة دي. ومن بين الممتلكات كان في ألبوم صور ضخم، قلبنا في بعض الصور لقينا صورة بتعود لأيام الدراسة، وكانت السيدة مولي واقف جنبها اتنين، واحدة فيهم بتشبهها جدا وأكنها توأمها، والتانية بتشبه لها بس فيها اختلافات بسيطة ما بينهم وما بين بعض. وكان مكتوب على الصورة أنا وكاثرين ومادي معا إلى الأبد. بدأنا نبحث عن الأسماء دي، واتضح إن السيدة اللي بتشبه الضحية اللي اتكلمت معاها قدام المحل كانت كاثرين. بدأنا نبحث عن الاتنين، كاثرين كانت عايشة في نفس المدينة، وطبعا كان العثور عليها صعب جدا، لكن وصلنا لبيتها ولقينا ولادها في حالة هستيرية من العياط والتوتر، واضح ان والدتهم السيدة كاثرين مفقودة من يوم ونص، يعني تقريبا نفس المدة، وبدوروا عليها كتير وما لقوهاش، وحتى تليفونها كان بيرن ومحدش بيرد. قطعته جوليا باستغراب وقالت له طب ايه علاقة براءتي؟ قال لها شكت ان الجثة اللي موجودة في شقة 13 هي جثة السيدة كاثرين، فخدنا بصماتها وفعلا طلعت الضحية اللي مقتولة في شقة 13 هي السيدة كاثرين، صديقة طفولة السيدة مولي واختها التوأم مادي. ردت جوليا وقالت طب لو عندها اخت توأم ليه ما كانتش بتزورها او تطمن عليها؟ اتضح ان الاتنين كانوا متخاصمين مع بعض من فترة طويلة، اتجوزت اكتر من 10 سنين تقريبا، وفي يوم من الايام كانت كاثرين بتتسوق في احد المحلات وكده، وراحت لمادي وطلبت منها ان هي تساعدها في مصالحة اختها، وطبعا مادي راحت لكاثرين وطلبت منها ان هي تتدخل علشان خاطر تصالحها هي ومولي، وانها تساعدها في ان هي تصالح اختها لانها مصابة بمرض خطير، وان هي قدامها ايام معدودة وتموت وهي عايزة تصالح أختها قبل ما تموت، وكانت فعلا بتعيط بشدة. وكاثرين اقتنعت وصدقت مادي وراحت لمولي، وقدرت تقنعها ان هي فعلا تستقبل مادي بشرط ان كاثرين تكون موجودة بعد ما وافقت كاثرين على شرطها. وراحت لمولي وفعلا قدرت تقنعها ان مادي تروح لها او ان هي تستقبلها فعلا في شقتها. وبالفعل راحوا بعدها بيومين وجابت مادي معاها كيكة ليمون علشان تقدمها لاختها. ولما دخلوا الشقة كانت مولي باردة في التعامل مع اختها ورفضت حتى تسلم عليها، وكاثرين قعدت معاها وقعدت تقنعها بان لازم يتصالحوا مع بعض وان هم اخوات وما ينفعش ابدا يتخصموا ولازم للابد يكونوا مع بعض زي ما الصوره كانت بتقول. وقدرت تقنعها فعلا بانها لازم تتناقش مع اختها على الاقل، ولو ما تصالحوش وبعد ما الحوار دام لساعتين اتفقوا على الصلح وانهاء الخلاف ده. وبعدها اكلوا من كيكة الليمون اللي ما كانوش يعرفوا ان مادي حطت فيها منوم، وبعد ما كلوها طبعا ناموا نوم عميق. وهنا مادي قدرت ترتكب جريمتها ان هي تاخد جثة كاثرين وتحطها في حوض الحمام البانيو يعني، وتحط بعض المواد الكيميائية المذيبة اللي هتدوب جثة كاثرين علشان ما يكون لهاش اثر. وبعدها رجعت لاختها وطعنتها عدة طعنات في وشها وفي جسمها لحد ما شوهت الجثة خالص اللي احنا ما نقدرش نتعرف عليها او شبه مستحيل. وطبعا مادي ما كانتش ناسية ان هي لابسة قفازات او لابسة جوانتي علشان خاطر ما تسيبش طبعا اثر ولا بصمات. هنا بصت له باستغراب وقالت له طيب ايه موضوع السكينة؟ طبعا الشرطي كمل كلامه وقال، وبعدها اخدت كل حاجتها وكانت بتهرب من المكان باستعجال بسرعة جدا، والتوتر فعلا فيها. وأول حاجة وقعتها هي كانت ترابيزة إزاز اللي كانت موجودة في الشقة، كان حجمها صغير لكن كانت تقيلة، وكان هو ده الصوت اللي انت سمعتيه. وفي وقتها حست بالخوف ان ممكن حد يسمعها ويكتشف وجودها قبل ما تهرب. وهنا بدأ طبعا غريزة البقاء تستيقظ جواها ونزلت بسرعة جدا من سلم الحريق، وطبعا هربت من الشقة لكن بسبب وجود ناس كتير ما قدرتش تطلع من العمارة، وخافت طبعا ان هي تجذب الشبهات ليها، فقررت انها تستنى لحد ما الزحمة تخف خالص ونزلت على طول. وبعد ساعتين من انتظار الشرطة طبعا هي قدرت تهرب علشان كان الوقت هدي. كاميرات المراقبة بالمحل القريب من العمارة هي اللي كانت واخدة اللقطات دي، ودي كانت نقطة ضعف تانية في خطتها تقريبا ما كانتش عامله حسابها. ردت جوليا وقالت له باستغراب جدا وايه هي نقطة الضعف الاولى؟ قال لها مع الاستعجال والتوتر ارتبكت مادي، ارتبكت جدا. باختصار شديد يا جوليا، مادي كانت عايزة تقتل اختها وكاثرين مع بعض، وللأسف من توترها وخوفها وارتباكها الشديد دوبت جثة كاثرين، وكان المفروض تدوب جثة اختها، ولكن هي دي كانت نقطة الضعف الاولى. كنا الاول هنعديها على انها قضية سرقة، ولكن بعد الجثة ما تشوهت ومعرفناش ان هي فعلا اختها ده كله صار الشكوك حواليها، وده اللي خلاها تتقلب من جريمة سرقة لجريمة قتل. وبعد ما شفنا التسجيلات طبعا بحثنا واستدعيناها للاستجواب طبعا، ولان الخطة ما مشيتش زي ما هي عايزة قدرت ان هي تنكر. وطبعا بعد ما سألت زيها زي اي حد غريب معدي من قدام العمارة شايف شرطة وناس واقفين متجمعين، وعرفت ان دي جريمة قتل. وهنا اصيبت بالهلع، بمعنى اصح صعقت من اللي سمعته لما عرفت ان الشرطة لقت جثة، بس للأسف الجثة دي مش لصاحبة الشقة، دي كانت لصاحبتها. وطبعا بعد ما اتصدم من الكلام العجيب اللي سمعته وازاي الشرطة ما قدرتش توصل للحاجة دي، خدت بعضها وطلعت جري على البنك، وطلع ان كان في وديعة باسم اختها وهي عايزة تلغيها، وما كانتش تعرف ان خبر وفاة اختها وصل للبنك، وكانت مفكرة ان هي هتاخد التأمين وخلاص، ولكن اتلغى التأمين وحجزوها. وطبعا اتصلوا بالشرطة وجينا قبضنا عليها بتهمة انتحال الشخصية. انا طبعا رحت انا والرجالة بتوع الشرطة لحد هناك وحجزناها واستجبناها، وفعلا اعترفت لنا بكل حاجة. ردت جوليا وقالت طب انا ايه علاقتي بالموضوع؟ قال لها مادي كانت بتحب القمار قوي وكانت دايما بتخسر فلوسها، حتى في يوم من الايام لعبت قمار ضد عصابة خطيرة جدا وما كانش عندها المبلغ الكامل اللي تديه لهم، فادوها مهلة قصيرة يا اما تديهم الفلوس او يقتلوها. فضلت تدور على حل وقدرت ان هي تفتكر ان اختها معمول عليها بوليس التأمين، وقالت ان اختها لو ماتت او جرالها حاجة هتقدر انها تستعيد التأمين ده ليها، وفعلا هتقدر ان هي تدي الفلوس للعصابة وان هم ما يقتلوهاش، وعشان كده عملت كل المخطط ده. وطبعا كانت حاطة في الكيكة اللي جايبها لك برضو منوم، وده كان برضو مخطط ليه علشان تتأثري بالمخدر وما تكتشفيش الجثة ابدا. تبص جوليا للضابط وخدت نفس طويل وقالت انا بس عندي سؤال اخير. قال لها طبعا اتفضلي، هو ايه علاقة السكين اللي كان فيه دم في الشقة بتاعتي؟ فرد عليها الضابط وقال لها دي نقطة مهمة قوي. بعد طبعا ما تقرير الطب طلع ان فعلا السكينة كان فيها دم ودم الجثة كمان، ولكن بعد اعتراف مادي هي قالت ان هي لما كانت طالعة على سلم الحرايق فضلت منتظرة عليه، وطبعا بما ان الشقق بتبقى قريبة جدا من السلم ده وخصوصا ان هو بيكون على المطبخ، قدرت ان هي تدخل بكل انسيابية وهدوء، وخصوصا ان انت ما كنتيش في الشقة ساعتها، انت كنت بتكتشفي الجثة وعمالة تخبطي عليها، وكمان كنت بتنادي الحارس علشان يدخل معاكي الشقة وتشوفي ايه اللي بيحصل جوه. وهي استغلت الوقت ده ووقت الزحمة وراح جاية داخلة بكل هدوء، حطت السكينة في المطبخ وطلعت تاني على طول. وطبعا هي محترفة في حاجة زي دي وعايزة تبعد الشكوك عنها، فده اللي عملته، ولكن اعترفت بكل ده. طبعا وقفت جوليا ومشيت من الأوضة، كان شكلها غريب جدا، منعكس شعرها وشكلها لا يرثى له بصراحة، ولكن الحمد لله نجت من كل حاجة. بس برضو لسه في حكايات ومغامرات وأسرار كتيرة جدا في حياة جوليا، خلوها ليوم تاني. لحد هنا وعرفنا الحمد لله ان جوليا طلعت بخير، اي نعم كان في شويه لعبكه في الموضوع، بس ما علينا، ما يقع الا الشاطر. وبرضو عمر الشقي بقي، وتقريبا جوليا كانت شقيه في حياتها حبتين ثلاثه، عشان كده قدرت انها تعدي منها. اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست الساعه 11، كنت معاكم هاجر عبد القادر في التقديم والاعداد لمى المحمدي، والهندسة الصوتية والمونتاج ماريا محمد. ولو عندكم أي قصص حابين تشاركوها سواء كانت رعب أو حتى قضايا أو غيره، ياريت تبعتونا على البريد الإلكتروني، وهستناكم في الحلقة الجاية. تصبحوا على خير، مع أني أشك أن أنتوا تعرفوا تناموا النهاردة. مع السلامة.